السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اجمعنا بمحمد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم. يا أهل مطر، أتيتكم في هذه الليلة ولسان حالي يقول أتيناكم نخب السير خبا ونملأ في حشايا القلب حبا. نجتمع وإياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر محرم عام 24,400,000 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جامع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. كان عنوان هذا اللقاء أقدام وإقدام، ولكنني وإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لا أعز منها لا بل، فماذا تقول في قول أبيك؟ قال صدق يا رسول الله، صدق يا رسول الله، أنت لا أعز وأبي هو الأذل، أنت لا أعز يا رسول الله وهو لا أذل. ثم قال يا رسول الله، والله لئن أمرتني لآتين برأسه ولو كان أبي. وعندما عاد إلى المدينة وقف على بابها هذا الولد، ويوم وقف على بابها اسمعوا ماذا قال. وقف على سكة المدينة، قال يوم أن دخل أبوه قال بعض من حضر من الصحابة أمسك بأبيه مع تنابيبه وكاد أن يضع به في الأرض. قال له عبد الله يقول لوالده، أنت الذي قلت لرسول الله ليخرجن لا أعز منها لا أذل، والله إنك أنت الأذل، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ثم قال له، والله لا يغويك ظلها، أي المدينة، والله لا تدخل المدينة أبدا. يا لله على جزيرة الإسلام يوم اختلط فيها الدينان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال والله لا تستظل بظلها أبدا حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد أبوه أن ينفجر عنفا وكمدا وغيظا، فصاح يا معشر الخزرج، إن ابني يمنعني من دخول المدينة وابنه يقول والله لا تدخلها أبدا. وذهب بعض الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا له ومروه أن يأذن له فيدخل فدخل. سبحان الله، بل حتى أقرب قريب يأتي سعد ابن أبي وقاص يوم نسلم، عن ماذا نتحدث والتوحيد ينحر أمام أعيننا وولاء الأمة يوضع تحت أقدامها وترمي به عرض الحائط؟ هذا سعد بن أبي وقاص امتنعت والدته عن الطعام احتجاجا على إسلامه، فقال قولته المشهورة، قال والله يا أمي، والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني أبدا. فأنزل الله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، بل حتى المستضعفون الضعفاء لم يؤذن لهم بمساكنة المشركين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن لا حجة لهم وهم يدعون الضعف. واستثنى الله المستضعفين فقط من الرجال
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك على ما فيهم من ضعف عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المستضعفون المساكين يحاسبون بهذه المحاسبة بهذه المحاسبة، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول في ظل ظروف نرى إخواننا وبني أمتنا وعقيدتنا وجدتنا نراهم يمنة ويسرى يبحرون كما تبحر الحياة، يخرجون من ديارهم ليس لهم ذنب إلا واحد أنهم قالوا ربنا الله ربنا الله، واستقاموا على هذا الدين. واسمعوا يا شباب الأمة إلى هذا الموقف العظيم لتحققوا فلان كبيرا لدينكم ولأمتكم. هذا الثلاثة ابن سويد أو شويد رجل من المنافقين كان في رضيبه كان في حجره رضيبه صبيا من صبيان المسلمين. وأنا أسألكم سؤالا، الطفل الصغير الذي يوضع في حضن الواحد منا في الغالب كم يكون عمره؟ تخيلوا صبيا عمره لا يتجاوز 5 سنوات يجلس في حضن هذا المنافق وهو زوج أمه، يجلس في ذلك المجلس، لكنه جلس مع ثلة من المنافقين وهو يقول لهم: هل تصدقون أن ما جاء به محمد حق؟ إن كان ما جاء به محمد حق فإن الحمير التي نركبها أفضل منها. يقول: حيواناتنا دوابنا حميرنا أجلكم الله أفضل منا إن كان ما جاء به محمد الحق. غابت عين الإيمان، وفجأة في هذا المجلس الذي ابتلى بالمنافقين من الذي يتكلم؟ أين صوت الإيمان الذي ينطق؟ فإذا بهذا الطفل الصغير، فإذا بهذا الربيع الصغير: لا إله إلا الله. في وقت نرى الأمة بحكامها وملوكها ورؤسائها وقادتها يعان محمد بن عبد الله ويعان دين الله ويقتل إخواننا في الله ولا يتحرك أحد إلى الله المشركة إلى الله المشركة. وهذا طفل صغير صبي يجلس في حضن هذا، فإذا به يلتفت إليه مخاطبا الجلاس زوج أمه، قال له: اصمت لا تقل هذا الكلام، إنك أنت أحب الناس إلي وأحسنهم عندي، وإنني لا أتمنى أن تصيبك شوكة، ولكنك قلت مقالة، قلت كلمة خطيرة، إن أنا سكنت سكت عنها فتلفني، وإن تلفظت بها فضحتني، ولكنني أقدم الفضيحة ولا أسكت على كلامك أنت، لأنه لم يرضي الله، لأنك تكلمت في جناب رسول الله. ثم قام هذا الصبي، قام منزعجا دموعه على خديه، منزعجا من هذه الكلمة، فخرج مسرعا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها براءة منها ومن قائلها. قال: يا رسول الله، إن زوج أمي قال عنك: إن كنت ما جئت به حق فالحمير أفضل منا. قال: أقالها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال الرسول: استدعوه. فاستدعى هذا المنافق، استدعاه، فلما استدعاه الرسول الجلاس أخذ النبي يسأله، قال: إن هذا الصبي عمير بن سعد يقول بأنك قلت كذا وكذا. ثم تنصل المنافق، قال: أنا ما قلت، هذا الصبي يكذب عليه، تصدق صبيا صغيرا لا يجمع الكلام وتكذبني أنا الكبير. ثم ما كان من عمير بن سعد إلا نخل يبكي، قال يا رسول الله أنا ما كذبت عليه إن أخارها. جاء في بعض الروايات أنه رفع فوقه إلى السماء ونظر إلى السماء ينظر إلى الحي القيوم لا إله إلا الله، ثم أنزل الله وحيا على رسوله يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا نغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. قال أسلمت يا رسول الله وتبت، إنه صدق وقد كذبت أنا، وإن الله عرض علي التوبة، فها أنا يا رسول الله، ها أنا أتوب إليك يا رسول الله. أنظرتم كيف يحقق هذا الولاء والبراء من المشركين حتى على مستوى الصغار من الأمة؟ انظر كيف رسخ الصبي الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتبرى وعاد عدوهما ولم يقبل مساومة أو مداهنة أو مجاملة أو محاباة ولا ترحموا. اسمعوها يا شباب الإسلام، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال سفيان الثوري رحمه الله في هذه الآية: ولا تركنوا. من هم؟ بماذا يكون الركوع؟ هل هو بفتح الصدور لهم؟ هل هو بحبهم وولائهم وتمكينهم؟ لا، أقل من ذلك. قال سفيان: من برى لهم قلما أو ناول لهم قرطاسا أو قرب لهم دواسا فقد دخل في هذه الآية، فقد دخل في هذه الآية. والله إننا نرى وهنا شديد لدى المسلمين والغريب أنه تدرج الأمر في قضية الولاء وموالاة المؤمنين من كونها واجبة إلى كونها مستحبة، ثم صارت مباحة، ثم أصبحت اليوم تهمة. صاحب الولاء أصبح متهم بأنه إرهابي وأنه متشدد وأنه متعصب، فنحتاج أن نوصل في هذه القضية عقيدة وأن نوجهها إلى الأمة حتى يعلم كل مسلم حاكما محكوما صغيرا كبيرا ذكرا أو أنثى يعلم أنه ليس حر في توجيه ولائه، وليس حرا في فعثرته وتصرفاته، إنما هو أمام أمر قد حسمه الله. حسمه الله يوم كذب دعاوى الإيمان من لم يوال المؤمنين ومن حولاه من الكافرين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ألا نرى اليوم كيف تغتال موالاة المسلمين ويستبدل به عداواتهم تحت ستار من الأخوة التي يروجونها؟ يعاد المؤمنون اليوم تحت الاتهام بالتطرف والأصولية والإرهاب والركعية. نرى اليوم التخبط في الولاء والبراء على مستوى الإعلام والأعلام وعلى مستوى الأفراد والكبار العلاقات بالأنظمة الدولية، أليس بها خلل العقيدة؟ كيف يتخبطون؟ أصبح البعثي عدو الأمس أصبح صديق اليوم، وأصبح الرافضي عدو البارحة أصبح صديقنا في هذه الليلة، والمؤمنون يتبرى منهم يعادون تحت الاتهام تحت الاتهامات الكبيرة. وأما المستعلنون والعلمانيين في وغيرهم بلا مواردة يوالون ولا ندري تحت أي شعار. من الذي يصنع ولاؤنا؟ هل هو الإعلام؟ أم المسرحة؟ أم الجنس؟ أم القومية؟ أم الجغرافيا؟ أم الخرائط السياسية؟ هل لا؟ ليس شيئا من ذلك. فليست الحواجز الجغرافية ولا الخرائط السياسية التي تصنع ولاؤنا ولا تضع حاجزا بيننا وبين أحكام ديننا. كلا إن الفجيعة أن يتخلق هذا المبدأ على مستوى الأفراد والأمة. فنستمع في المجالس حبيبا عجبا يصطدم مع هذا. اسألوا تاريخكم، استنبطوه، قولوا له كانت بين وبين المعركة وحقت جريدة الشر الأوسخ أجلكم الله وصفت العاكفين على القبور والقباب وأصحاب القرط الصوفية في الجزائر، وصفتهم بأنهم لأنها كانت عليهم يدا استعمارية، وصفتهم بأنهم أهل الدين المعتدل. يوم قد مدت فرنسا جذورها في الجزائر فبماذا وصفوا؟ أقول أمة الإسلام حتى يزال ذلك الغبش وينقشع هذا الشعار، هذه القضية يجب أن تظهر واضحة عند كل مسلم بحيث يعي أنه لا يكون خذلان المؤمن، لا يكون خذلان المؤمن في أي مكان، لأنك إذا خذلته فأنت قد تبرأت منه. ويجب أن نعي أن هذا الولاء هو لكل مسلم في أرض فوق كل الأرض وتحت أي سماء، هي للإسلام ما بقي الإسلام وللمسلمين ما بقي المسلمون في أدغال أندلسيا وفي مجاهل أفريقيا، لأن الميزة أنها لله وأن إمامها محمد صلى الله عليه وسلم وأنها تبقى ما بقيت السماوات والأرض ومنتهاها الجمال. إذا علمت أمريكا وعلمت الدول العظمى والمنتفجة وعلمت دولة إسرائيل وعلم اليهود والنصارى في كل مكان أن هذا مبدأ الموحدين والمؤمنين والمعتقدين إيمانا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فبإذن الله لن تهزمون من قلة ولن تهزم الأمة من ضعف في جنودها وعتادها وعدتها. أقول وأختم، الولاء يستلزم أمورا منها. أولا الهموم العقدية. بعض الناس يبكي إذا رأى فيلما أو مسلسلا وإذا سمع أغنية أو قصيدة ولا يبكي وليس له هموم عاطفية تجاه إخوانه المسلمين. سؤال، كم تعيش قضايا المسلمين في وجدانك؟ كم تعيش قضايا الأمة في خارطة مشاعرك واهتماماتك؟ هل تسمع اليوم لما يحدث في فلسطين؟ هل علمت بآخر أخبار إخواننا في العراق المساجين؟ اسأل هذا القلب أين مكانهم في قلبك ومشاعرك؟ ثانيا الدعاء، الدعاء في ساعات الإجابة، في آخر الليل، في السجود، عند الإفطار للصائمين، عند نزول الأمطار، ارفع الأكف إلى السماء واسأل الله تبارك وتعالى وأنت صادقا، اسأله سبحانه وتعالى أن ينجي هذه الأمة. ثالثا الحب، أليس الولاء هو أوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله. إذن أين حب المسلمين في قلبك؟ رابعا النصح لهم، كما قال جرير ابن جرير رحمه الله ورضي عنه، قال بايعت رسول الله ثم اشترط علينا النصح لكل مسلم. خامسا النصح، ما من امرئ يخجل امرأة مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب نصرته فيه. وما من مال ينصر امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وإن نحيا فلا نشاء. يوم وصلت إحدى الصحف مع صحيفة عربية مسلمة تصف حضور فريق عربي يلعبون كرة القدم ذهبوا إلى أسبانيا. تصف هذه المباراة كما قرأت هذا النص يقول إن دخول الكابتن هذا الفريق كدخول عبد الرحمن الداخل، وإن أعضاء ذلك الفريق رجال صدقوا مع عهد الله عليه. هذا حال الأمة، هذا ما تنتظره الأمة من الماجنين من اللاعبين من الممثلين. والأمة يحصل لها ما يحصل. أشولا أشولا نتعبد الله أشولا أخبرنا الشكر أمة الإسلام. إن حقيقة الولاء لا تكون إلا بالرجوع إلى الله والخوف من الله والوقوف بوجه العدو. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. والله إننا نحن الحمد عن دماء المسلمين، والله إننا نحن الحمد عن أعراض أخواتنا المسلمين. كم من فتاة مسلمة خرجت متحكمة متحكمة إن تلك عرضها في نهار شمسه قاطعة والمسلمون ينظرون وما زالوا يركضون خلف كرة القدم وخلف الفتن والهجوم. نسأل الله العافية والسلام. كم من طفل يرضع ثدي أمه ثم تقتل أمامه ويرضع دمها بدل أن يرضع حبيبها. سنسأل والله سنسأل عن إخواننا الهلكة والجوعى في العراق وفي فلسطين وفي شارع وفي القادسة. أيها المؤمنون، إن للولاء والبراء ثمرات أفضلها وأعظمها ومن أعظمها تحقيق أوثق الإيمان الحب والبغض والفوز بمرضات الله والنجاة من سخطه. ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثانيا من ثمرات الولاء السلامة من الفتن. من كان عنده حقيقة الولاء سلم في الفتن. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ماذا تكن فتنة في الأرض وفساد شديد. قال ابن كثير أي أن تحابوا المشركين وأن تجانبوا المشركين وتواروا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عليهم طويل. ومن ثمراته حصول النعم والخيرات في الدنيا والثناء الحسن في الدارين كما قال ذلك عبد العلم. وتامل في قول الله في حق ابراهيم فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله ما الذي حصل؟ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واستماره كثيره كثيره. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك واهل كلمتك، اللهم انصر دينك واهل كلمتك، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق، اللهم انصرهم في كشمير وفي افغانستان وعلى كل ارض وتحت كل سماء. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم من اراد باخواننا المسلمين في العراق او في فلسطين او على كل ارض سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اهلك من اراد هلاك ديننا واهلك من اراد تمزيق شملنا. اللهم عليك بالكفار. اللهم عليك بالكفار والمشركين اجمعين. اللهم عليك باليهود ومن عاودهم والنصارى ومن ناصرهم. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين. اللهم عليك بالكفار والمنافقين في كل مكان. اللهم اهلكم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم اياما سودا كيوم فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف يا رب العالمين. اللهم انا نسالك. اللهم انا نسالك. اللهم انا نسالك يا رب العالمين. انت على كل شيء قدير. نسالك الله ان تجمع شتاتنا. اللهم اجمع شتاتنا. اللهم اصلح احوال المسلمين في مصر وفي السودان وفي الهند وفي لبنان وفي باكستان وفي كشمير وعلى كل ارض وتحت كل سماء. اجمع كلمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين شتاتا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اسال الله ان لا يفرق جمعكم هذا الا بذنوب مغفوره وعيوب مستوره. ثم انني ابشركم بمشار ان النبي صلى الله عليه وسلم اهداكم عده هدايا من ربكم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. اسمعوها يوم ان جلستم ساعه او اكثر او اقل ما اجتمع نادى مناد من السماء قوموا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم من ذنب اقترفناه واثم وقعنا فيه يقال لنا في مثل هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأصلحوا النوايا وأصلحوا النوايا وأبشروا بما عند ربكم سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن شعار الأمة كما قال أولها أنا الحجاج أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأسكاني وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بيننا العالم الثاني في طيبة المصطفى عهدي وموعظتي. هناك ينسج تاريخي وعرفاني بالشام اهلي وبغداد الهوى وانا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني النيل ماري وفي عمان تذكرتي وفي الجزائر اخواني وسلطاني والوحي مدرستي الكبرى وغار حرى بدايتي وبها قد شع قراني وثيقتي كسبت في اللوح والهمر اياتها فاقرأوا يا قوم عنواني. فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني في قطر في السعودية في الكويت في مصر في أمريكا في أفغانستان في الشيشان. ما دام أن هناك لا إله إلا الله فهذا مرجعنا وهذا عنواننا وهذا طريقنا. لا فرق بين عربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأقف الآن مع ثلاثة أو سؤالين من أسئلتكم والله تبارك وتعالى وصلى الله على نبينا محمد.
وقفت مع نفسي وقفات قلت قبل الإقدام وقبل أن نمشي على الأقدام يجب أن نقف في محطة قبلها لنعرف على ماذا نسير، لأن حال أمتنا اليوم يحتاج إلى وقفة جادة، إلى نظرة في سيايا أمورها وتفاصيلها وصغيرها وكبيرها حتى تسير على أقدام ثابتة بإذن الله جل جلاله. فسميت هذا اللقاء ولا أنا لمن في ظل هذه الظروف، لمن يكون الولاء؟ أيها القوم أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما، ما أنا الشاكي ولكن أمكم أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى، تبصر الشر ولا تنكره، وعن المعروف جبنا تتعامى، وتداري كل دجال ولو بث في أبنائها الرأي الحرام، وترجي من أعاديها الهدى وتواليهم قضاة واحتكاما. كم صفيق صفقنا له، وسفيه قد جعلناه إماما، وشريف القصد شهرنا به وظلمناه اعتداء واتهاما. إنها القضية التي عليها الغبش وحجبت تحت أشكال الضباب، وأبعدت حتى تباعدت عنها الأمة، وأخفيت حتى أخفينا عنها. أما القرآن فقد قررها بأنها قضية جازمة، قضية حازمة، قضية لا تقبل السميع، إنها قضية لا يقبل الله فيها إلا الجد الخالم، الجد الذي يليق بالمسلم في شؤون دينه. إنها القضية التي أبدأ القرآن فيها واعاد، بل وأظهر وكرر حتى قال أئمة الدعوة المباركة، اسمعوها جيدا واجعلوها في أذهانكم بل وفي قلوبكم، قال أئمة الدعوة المباركة: ليس في كتاب الله تعالى حكم أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد التوحيد. إنها قضية الولاء والبراء. ولاؤنا لمن؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. ولاؤنا لمن نمنحه وعمن نصرفه؟ ولاؤنا لمن؟ أما القرآن فقد أجاب وأبان، قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا إنما وليكم الله. قال العلماء: على وجه الحصر والقهر لا يدع مجالا للتأويل ولا يترك فرصة للتمييع. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تبعت الأمم هذه الأمة، لقد تقهقرت هذه الأمة مع الأسف، تقهقرت إلى الوراء. بعد ماذا؟ بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأبناء البقر، تراجعت الأمة يوم أن تركت ذروة سنام الإسلام. تبعت الأمم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذر والمجون، تبلبلت أفكارها بعد أن خلطت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية والهرطقة البشرية. دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين واطمأنت إليهم وطلبت صلاح دنياها، مع الأسف بتركها لدينها فخسرت الدنيا والآخرة. فبرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى مع الأسف. أين صلاح الدين؟ أين خالد بن الوليد؟ بل أين إمام الأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين هم حتى يرون الأمة في هذا الزمن؟ أما رأينا محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله؟
وتنحية شريعة الله عن الحكم في الأرض، بل رميت الشريعة بأنها جامدة، ورميت بالقصور وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري. أين ولاؤنا؟ أين ولاؤنا؟ نستورد القوانين الكافرة شرقية وغربية ونضعها مكان شريعة الله الغراء، بل ونغمز كل مسلم يطالب بشرع الله يغمز بالتعصب والرجعية والتقلب والإرهاب. أين ولاؤنا؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. وهناك من يشكك في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطعن في دواوينها الكريمة ويحط من قدر أولئك الرجال والأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا. أين ولاؤنا؟ وهناك من يقيم دعوات جاهلية، دعوات جديدة تعتبر ردة جديدة في حياة المسلمين، مثل دعوة القومية الطورانية أو القومية العربية أو القومية الهندية. أين ولاؤنا؟ أين ولاء الأمة؟ والمجتمعات الإسلامية تسكت عن طريق وسائل التربية والتعليم وبث سموم الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل أصنافها. هنا أسألكم أسئلة فرعية تحت سؤال الأول: لمن ينتمي المسلم؟ اسأل نفسك الآن: لمن ينتمي المسلم؟ لمن يكون ولاؤه؟ وممن يكون بلاؤه؟ وما حكم تولي الكفار ونصرتهم؟ أجيبوا أجيبوا يا موحدون، أين أهل التوحيد؟ قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الإنسان لا يستقيم له إسلام، لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن قدوتنا في هذا المجال؟ أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. هذا إبراهيم، قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأ إبراهيم مما يعبد قومه، بل تبرأ حتى من والده. وإذ قال إبراهيم لأبيه: إنني براء مما تعبدون. وقد دعاه وكرر ودعاه مرارا: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ حتى لم يجد فائدة، ثم استغفر لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله، يوم أن علم أنه محارب لله مبتعد عن منهج الله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أما أبو عبيدة عامر بن الجراح من سمي عليه هذا الجامع، فاسمعوا قصته وارفعوا رؤوسكم يوم تسمعونه وتسمعون أمثاله. هم الذين قادوا الأمة، هم الذين كانت سيادات الأمة تحت أرجلهم في يوم بدر. تقابل أبو عبيدة عامر بن الجراح، تقابل مع أبيه. كان أبو عبيدة مسلما وأبوه كافر، فتعرض له أبوه في المعركة، فلما وصل إليه في المعركة أعرض عنه وذهب من جانب آخر، فإذا بأبيه يواجهه مرة ثانية، فأعرض عنه حتى واجهه الثالثة. قال العلماء: إذا التقى الوالد بولده في معركة وكان أبوه كافرا فليعرض عنه ثلاثا، فإذا لم يذهب فليقتله. فما كان من أبو عبيدة عامر بن الجراح يوم أن التقى بأبيه مرة ثالثة إلا أن وجه له السيف وضربه في قلبه حتى سقط ميتا طريحا فمات، لأنه كان شابا مؤمنا بالله ربا، لا يوالي إلا الله ولا يوالي إلا رسول الله ولا يوالي إلا المؤمنين فرضي الله عنه وأرضاه. إن المسألة في صميمها مسألة عقدية وإسلام، حتى لا يكون الإسلام كما يفعل بعض الناس مع الأسف مجرد عنوان أو مجرد راية أو شعار أو مجرد دعاية وإعلان. كلا، ولا كلمة تقال باللسان أو نسبا ينتقل بالوراثة أو وصفا يلحق بالمواطنين في أي مكان من الأرض كلا، وإنما ليكون دينا يستلزم الولاء الشامل لله عز وجل، لا ولاء إلا لراية واحدة، ولا تناصر إلا بين العصبة المؤمنة، لأنه تناصر مستمد من الكتاب والسنة مستمد من عقيدة واضحة. إن الأمر يا مسلمون مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف، فكل صف لا يتخذ الإسلام دينا، والشأن بين المسلمين وبينه المفاصلة، وكل صف يتخذ الإسلام دينا ومنهجا يبتغيه حكما أو حاكما، فالشأن بين المسلمين وبينه الولاء والمناصرة بين الصف المسلم أصالة وثيقة وصلة كبيرة وبناء ولحمة مؤسسة على العقيدة لا تنفصل عراها ولا تهين قواها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية استلزمها القرآن وأحكمها سيد الأنام وأنزلها وشرعها الرحمن، ثم رعاها وحماها من كل ما يضادها ويوهنها أو يمزقها ويفرقها ويبعدها. ومن أعظم ما يوهن هذا الركن الركين والأساس العظيم من أوكل أشد الأمور التي تعلنها تشكيك هذا الولاء، ليكون للمؤمنين وغيرهم ليس قاصرا عليهم وليس خاصا بهم. فجاءت النصوص صارمة صارخة واضحة تبين أنه لا ولاء إلا بإيمان، ولا ولاء إلا بعقيدة، وإن لم يكن إيمان فليس ثمة ولاء، وإنما المفاصلة والبراء والعداوة. أصغي السمع إلى هذا الموقف، واحكم أيها العبد المبارك، وانظر إلى حال الأمة اليوم. عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما كان كافرا، يقول لأبيه للصديق: يا أبي والله لقد وقعت تحت سيفي عدة مرات، فرددته عنك حياء منك يا أبي. فماذا قال الصديق؟ هل جامل؟ هل داهم؟ هل أعان الكفار؟ لا، قال: أما أنا يا عبد الرحمن، والله إنك لو وقعت تحت سيفي مرة واحدة ما رددته عنك، والله لو وقعت تحت سيفي ولو مرة ما رددته عنك، لأنك مشركا كافرا كنت، وأنا مسلم لا ولا إلا لله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استشاره في أسرى بدر؟ قال: يا رسول الله، سلمني أخي ولأقطعن عنقه، وسلم علي أخاه عقيلا فليقطع عنقه، وسلم أبا بكر ابنه فليقطع عنقه، ثم نقتلهم جميعا فلا يعودون يقاتلوننا. أي براء، أي ضلال من المشركين في زمن احتاجت الأمة أن تعود إلى قضاياها نساتجهم معتقداتها. بل حتى النساء والأطفال لما قدم أبو سفيان مبعوثا من أهل مكة، لماذا قدم؟ قدم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ليفاوضه على العهد والهدنة، وقدم على ابنته أم حبيبة كانت ابنته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أبوها البيت وأراد أن يجلس عندها على فراش مطروح على الأرض، قامت ابنته وجذبت الفراش من تحته فقال لها: أي بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: لا، إنما هو فراش طاهر لأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس فلا تجلس عليه حتى لو كنت عليه. براء من الكفار، براء من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم، فوالله الذي لا إله غيره، لو بقيت الأمة على هذا الولاء وعلى هذا البراء إلى هذا الوقت لسادت الأمم وأصبحت أقوى أمة على وجه الأرض، لأنها تحمل أغلى وأكبر سلاح، ألا وهو الارتباط بالله جل جلاله. مصعب بن عمير لما رأى أخاه أبا عزيز كان أخيرا في معركة بدر، في قبضة من؟ في قبضة الصحابي الجليل سلمان الفارسي. قال له سلمان: شد الوثاق. قال له مصعب، مصعب يقول لسلمان: يا سلمان، شد الوثاق على أسيرك. من هو؟ أخوه. قال: شد الوثاق على أسيرك فإن أمه غنية. فقال له أخوه: أهكذا تقول عن أخيك لهذا البعيد الذي ليس له قرابة بي؟ فقال مصعب: فوالله إنه أخي من دونك، لأنه آمن بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مسألة الولاء والبراء ترفع المسلم عن حدود الجنس وعن حدود اللون وعن حدود العرق وعن حدود القبيلة والوطن، إلى ماذا؟ إلى سمو الإسلام وعدله ورحمته، فلا نوالي كاملا. وهذا عبادة بن حامد يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير، سلاحهم قوية وأنفسهم شديدة وشوكتهم منتشرة، لي موالي من يهود. ثم ماذا قال؟ قال: وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية اليهود، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. من يوالي اليهود؟ من يوالي النصارى؟ من يوالي أعداء الدين أولئك الخونة؟ لا يوالون ولا يناصرون ولا يصافحون ولا يتفق معهم، لأنهم أشد عداوة على ديننا. هكذا ينطق الإيمان. قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري كما في مسلم الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو موسى حينما اتخذ كاتبا نصرانيا: يا ويل أمتنا، يا ويل أمتنا إن لم تعود، يا ويلها إن لم تحو، يا ويلها إن لم تفيق. قال أبو موسى: يا عمر، إن عندي كاتبا نصرانيا. فقال عمر: أتخذت كاتبا نصرانيا؟ قال: نعم. قال: ويلك من الله، ويلك قاتلك الله، ألم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. فغضب عمر وقال والله لا أكرمهم فقد أهانهم الله والله لا أكرمهم فقد أهانهم الله ولا أعزهم فقد أذلهم الله ولا أدريهم وقد أطفأهم الله. هذه امرأة الإيمان، هذا نصر المؤمنين، هذه عقيدة الموحدين. ولقد نطق لسان النفاق والكفر كان عبد الله ابن أبي سلول، قطع الله سلالته الفكرية اليوم. قال إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من